إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكثيرة هي نصوص الكتاب العزيز التي دلت على فضل العلم وشرف أهله، ومنها قوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مدح سبحانه أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصية ومنقبة لهم دون غيرهم. وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم، ثابت فيها محفوظ، وهو في نفسه آيات بينات، فيكون قد أخبر عنه بخبرين: أحدهما أنه آيات بينات، والثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم. أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم، أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان ليس بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد به. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى بل هو آيات بينات، يعني القرآن العزيز. قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظة، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. فقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماء في صدور الذين أوتوا العلم، أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر، ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه، وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال العلامة السعدي رحمه الله: قوله تعالى بل هو، أي هذا القرآن، آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر، ولا يكون ذلك الإنكار إلا ظلما. ولهذا قال جل وعلا: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتد بأهل العلم ومن هو متمكن من معرفته على الحقيقة، أو متجاهل عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. وقال جل وعلا: وهو دليل على فضل العلم وشرف أهله والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن القيم رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية الكمال: إحداها معرفة الحق، والثانية عمله به، والثالثة تعليمه من لا يحسنه، والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره وتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. وقال السعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، أقسم بمحل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متفاوتة متعددة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون علم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. والعمل الصالح، وهذه هي الصفة الثانية، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. والتواصي بالحق، وهي الصفة الثالثة، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. وقال جل وعلا، وفي ضمنه بيان فضل العلم وبيان شرف أهله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن القيم رحمه الله: ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه، وندبهم إلى إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية المكرمة، فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة، ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم، والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد. وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. وقال طائفة أخرى من أهل العلم: المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. وعلى هذا فيكون قوله تعالى ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله، فإنه حيث استعمل النفير إنما يفهم منه الجهاد. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا هو المعروف من هذه اللفظة، يعني لفظة النفير. وعلى القولين، يعني سواء كان النفير نفير تعلم أو كان النفير نفير جهاد على أصله، فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه. وقال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، لأن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركوه وحده. فلولا نفر بعدما علموا أن النفير لا يسع جميعهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن. وقوله تعالى ليتفقهوا، الضمير فيه ليتفقهوا ولينذروا للمقيمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاله قتادة ومجاهد، وقال الحسن هما، يعني الضميرين، للفرقة النافرة، واختاره الطبري. ومعنى ليتفقهوا في الدين أي ليتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين.
على القولين كما مر في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، هو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد وربما يكون أفضل منه. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا، ويترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يسيروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، كذلك قوله: ليتفقهوا في الدين، يقول: ليعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال السعدي رحمه الله يقول تعالى منبها عباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا، لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، ويفوت به كثير من المصالح الأخرى، فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفخاذ، طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود، لكان أولى، أي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم، على أن في إقامتهم وعدم خروجهم مصالح، لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ليتفقهوا، أي القاعدون، في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، والفقه في الدين أي في نصوص الكتاب والسنة، وهو أعم منه في المعنى الاصطلاحي الذي يختص بمعرفة العمليات بالأدلة من الكتاب والسنة وغير ذلك من أجل عبادة الله جل وعلا. فالفقه في الدين في لسان المتقدمين وفي الكتاب والسنة أعم من الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وهو أهم الأمور، وفيه أن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى، أي يزيد ويتضاعف. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم. ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصداً واحداً، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة والقصد واحد. وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. وقال تعالى: وفي ضمنه بيان فضيلة العلم وبيان شرف أهله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثه الرسل والإعذار إلى خلقه، لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبه. وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليه فقرأه بعده، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم، الحق أي وجوده وملكه وكماله حق. فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب تعالى فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأ، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع ملق العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود من قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. وقال جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال القرطبي رحمه الله: هذه السورة أول ما نزل من القرآن، في قول معظم المفسرين نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على حراء، فعلمه 5 آيات من هذه السورة. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى الذي علم بالقلم، يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة، ما دونت ولا قيدت ولا ضبطت إلا بالكتابة، ولولا الكتابة ما استقامت أمور الدين والدنيا، وسمي القلم قلما لأنه يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الأظافر. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قيل الإنسان هنا آدم عليه السلام، علمه أسماء كل شيء حسب ما جاء به القرآن في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملائكة كما علمه، وبذلك ظهر فضله وتبين قدره وثبتت نبوته وقامت حجة الله على الملائكة وحجته، وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف الحال، ورأت من جلال القدرة، وسمعت من عظيم الأمر، ثم توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن قوم. وقيل الإنسان هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول الأول أن الإنسان في قول الله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم هو آدم عليه السلام، وقيل الإنسان هاهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودليله قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلى هذا فالمراد بعلمك المستقبل، فإن هذا من أوائل ما نزل، لأن المفسرين على الإجماع بأن هذه الآيات من صدر سورة العلق، هي أول ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن على نبيه، وبها نبئ صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال بعض المفسرين الإنسان ها هنا الرسول، وفي الآيات علم الإنسان أي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم، وهذا هو أول ما نزل من القرآن، فكيف يستقيم؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: المراد بعلمك المستقبل، فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل الإنسان في الآية عام لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم، فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما، فقال: الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق، لكون العلق مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة، فهي مبدأ تعلق التخليق. ثم عاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم، وهو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيديه، الخير كله منه، والنعم كلها هو مولاها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا. ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا، فقال: الذي علم بالقلم، فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس. ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا، فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فإن الوجود له مراتب أربع، إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية، فالخطية مصرح بها في قوله تعالى: الذي علم بالقلم، واللفظية من لوازم التعليم بالقلم، فإن الكتابة فرع النطق، والنطق فرع التصور. فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه، فهو الخالق المعلم، وكل شيء في الخارج فبخلقه وجد، وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل، وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه. وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى، فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه، بل من أعظمها وأظهرها، وكفى بهذا شرفا وفضلا للعلم. وقال رحمه الله تعالى: ذكر تعالى التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتابة وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله له، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله. فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، أي يرسم أي يخط في القراطيس، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر القلم وبه الخط ورسم الحروف والكتابة، وهو مستلزم لللفظ ومستلزم للذهني كذلك من العلم، فهذا يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحب، بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف للعلم هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلص العلم وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرادا به وجه الله جل وعلا. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين، يعني الإخلاص والاتباع، إلا بالعلم. فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. وقد قال ربنا جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، أن يكون لوجهه، هذا هو الإخلاص، على موافقة أمره، هذه هي المتابعة. وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه، علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله العابد الجاهل آفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال رحمه الله، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وقصته معروفة، فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري. وذاك يقصد به ما ضربه الله تعالى مثلا لعالم السوء في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا يعني الذي ذكر في سورة الحشر إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك الذي ذكر في سورة الأعراف إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة، وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها، جعل ذلك سبب شقائه وهلاكه. ولا يجتمع هذا، يريد الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب، لا يجتمع هذا إلا في قلب من لا يؤمن بالميعاد ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالميعاد لما رضي الدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله جل وعلا. والقصة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وقصته معروفة، يريد ما كان من أمر هذا العابد الجاهل، ذكرها الإمام ابن كثير في تفسير سورة الحشر، فقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وهو قول المنافقين لهم: وإن قوتلتم لننصرنكم، ثم حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال، تخلوا عنه وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان، والعياذ بالله الرحيم الرحمن، سول له الكفر، فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف الله رب العالمين. قال: وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة له. فقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول، وإسنادها صحيح إلى علي رضي الله عنه، يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، أي أصابها بمس من الجنون، ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها، فجاء إخوتها، فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت بك هذا، فأطعني أنجك مما صنعت بك، فاسجد لي سجدة، فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله: إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يحيى ابن إبراهيم المسعودي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها 4 إخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك، فقتلها ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهبة صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه يعني من صومعته، ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غير، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل ابن حيان نحو ذلك، واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا، والله أعلم. هذه القصة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي مذكورة بسياق أبسط من هذا السياق في تفسير القرطبي، لا عليك إن لم تصدق. وأما ما ورد عن علي ثابتا فهذا موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. إذا كان هذا من أخبار الأولين فعلي لم يكن يأخذ من السابقين ولا يسمع من أهل الكتاب، وإذا فهذا موقوف له حكم الرفع. على كل حال المغزى واضح، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن القيم أشار إلى القصة وقال الإمام ابن كثير ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل الذي ذكر في سورة الحشر، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة له، وفيها دلالة على شيء آخر، هو أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوقع، ينبغي على المرء أن يفر من الفتن وأن يجتهد في ألا يقاربها. أسطورة عند السابقين تسمى بأسطورة سابو وتاييس، هذه الأسطورة عند الأمم المتقدمة، ولكنها تعطي مثالا أيضا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون متوقيا وأن يحذر، فإنه ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنة في الأمة بعده هي أضر على الرجال من النساء. قالوا كان سابو هذا راهبا متزهدا متعبدا في صومعة بأعلى الجبل، وتأييس هذه كانت راقصة ماجنة وكانت بغية، فكانت هذه المرأة في السفح سفح الجبل وكانت تمارس ما تمارس، والناس من الفساق وغيرهم من أصحاب الأوزار والذنوب يأتون إليها ويتجمعون عندها، وأما مريد الزاهد فكانوا يمرون بذلك الفسق الظاهر فيؤذيهم، فكانوا يصعدون إلى أعلى الجبل ويشكون إلى شيخهم حتى فاض الكيل، فقرر أن ينزل لكي يعظها لتكف عن فسقها. كانوا في سبيلهم إلى شيخهم بأعلى الجبل يعظون أولئك الفساق، فكانوا يجدون في أنفسهم من وعظهم، فاشتكوا إلى شيختهم إلى تلك الراقصة إلى تأييس، فقررت أن تصعد إلى أعلى الجبل لتغوي الراهب، فالتقيا في منتصف الطريق فألقى إليها وعظه وألقت عليها شباكها فصادها واصطادته، فصعدت هي إلى أعلى الجبل، صعدت فصارت زاهدة راهبة، وأما هو فقد هام بها عشقا وحبا وأراد منها فسقا لم ينال، فضل ضلالا مبينا. فعلى المرء ألا يثق في نفسه وإنما يثق في ربه. فتنة النساء، ولا أضر على طالب العلم أو الداعية من أمرين، من المال والنساء، فإذا أنقذه الله تبارك وتعالى منهما ونجاه منهما صح له طريق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مكروه وسوء. قال ربنا جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به، وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا، وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهل العالمين قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن به غيرهم أو لا. وقال القرطبي رحمه الله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم، وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد رحمه الله عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما. من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية، ذكره الطبري أيضا. وقال الشوكاني رحمه الله في هذا: تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه، فلا تبالي بذلك، فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجدا لله جل وعلا ويقولون سبحان ربنا، أي يقولون في سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب، أو تنزيها له عن خلف وعده. وقال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة، فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة، نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقال السعدي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم وفلجهم بها، نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقطف آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. فرفع الله تبارك وتعالى إبراهيم على قومه بما آتاه من الحجة التي علا بها عليهم وفلجهم بها، وكذلك يرفع الله تبارك وتعالى كل من آتاه الله تبارك وتعالى علما. والعلم المراد هنا كما مر هو علم الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقال ربنا جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. قال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. وقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله، وجعل من أجلها أن آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال السعدي رحمه الله: ذكر تعالى نعمته على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وصفه بقوله ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل التي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. وقال تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه. وقال رحمه الله والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول، أي بالأحكام التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائره. قال وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجلسة والقعدة، الحكمة بمنزلة الجلسة والقعدة من الجلوس والقعود. يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعنى به إنه لبين الإصابة في القول والعمل. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ورسولا أي مرسلا وهو فعول من الرسالة. قال ابن الأنباري يشبه أن يكون أصله من قولهم ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق، ويقال جاء القوم أرسالا أي بعضهم في إثر بعض، ومنه يقال للبن رسل لأنه يرسل من الضرع. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى، قاله مالك ورواه عنه ابن وهب، وقاله ابن زيد، وقال قتادة الحكمة السنة وبيان الشرائع، وقيل الحكمة القضاء خاصة والمعنى متقارب. ويزكيهم أي يطهرهم من وضر الشرك، والوضر الدرن والدسم والوسخ من الدسم وغيره. ويزكيهم أي يطهرهم من وضر الشرك، عن ابن جريج وغيره الزكاة التطهير. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم، وقيل الحكمة الفهم في الدين ولا منافاة، ويزكيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: يعلمهم الخير ليفعلوه والشر ليتوقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. وقال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منه. لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبييه إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. الداعيان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو، ولكنه يبين في سورة الجمعة تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا به. لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. هو حديث صحيح صححه الألباني في غير موضع: أنا دعوة أبي إبراهيم. ثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الأسود والأحمر، فلم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإنس والجن كافة في عموم الزمان والمكان، لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا، يعني آيات القرآن، وبقوله أي ويعني بقوله ويزكيكم ويطهركم من دنس العيوب ويعلمكم الكتاب وهو الفرقان، يعني أنه يعلمهم أحكامه، ويعني والحكمة السنن والفقه في الدين. وأما قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإنه يعني ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية، والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلموها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام الشافعي ونصره بأقوى الدلائل والحجج كما في الرسالة. قال: والحكمة السنة كذا قال الشافعي، فقول ربنا تبارك وتعالى: ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى. هذه اللفظة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى أشكلت على كثير من محققي التفسير. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الفرى بكسر الفاء جمع فرية، ووصف القول وهو مفرد بالجمع يوجه بأنه في معنى الجمع، لأنه يصدق على الكلام الكثير والقليل. وفي المطبوعة قال رحمه الله: العقول الغراء، وهو لا معنى له، يسفهون بالعقول الغراء، ولكن يسفهون بالقول الفرى. الفرى جمع والقول مفرد، فيكون المصير إلى أنه بمعنى الجمع، لأنه أي القول يصدق على الكلام الكثير والكلام القليل. فانتقلوا ببركة رسالته ويمني سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفا، وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله، قال ابن عباس: نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. روى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت. يعني هو يقول إن قاتل النفس يذكر الله، وكذلك السارق والزاني، وكذلك شارب الخمر، فهل إذا ذكر الله ذكره الله بقوله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ أشكل هذا على مكحول، فسأل ابن عمر رضي الله عنهم: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم، يعني فيذكره الله؟ قال: إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت، نعم يذكره. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح، ومكحول الأزدي هذا هو العتكي البصري، وهو تابعي ثقة، وهو غير مكحول الشامي التابعي الكبير. وهذا الذي قال ابن عمر حق، يقول الشيخ أحمد شاكر: هذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله جل وعلا في مواطن فسقهم وفجورهم، حتى إن السارق إذا انطلق للسرقة يقول توكلنا على الله، وربما سأل الله الإعانة ليعينه على المشاق ولينجيه من المهالك. فيقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصر من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجوره وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليم، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن القيم رحمه الله: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وذكر سبحانه عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليه، وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وقال ربنا جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له، ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره، وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب أي النوع من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه، ولهذا قال: الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير، وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون. قال: قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح. لو فرض أن لهم فهما فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه ولو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أخبر أن الجهالة شر الدواب عنده، الاختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منه، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين، وقال كليمه موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال لأول رسله نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، هم شر من جميع الدواب على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منها، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، هم أعداؤهم على الحقيقة. وقال جل وعلا وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف أهله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم، لأنه من يمنهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه الأبصار، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جمع كنان الذي يغشى القلب، أن يفقهوه أي لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا والثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقه، فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه فقال وأعرض عن الجاهلين، وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم كما في قوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وهو كذلك عند الناس، فكل أحد يتبرأ من الجهل وإن كان فيه ويفرح إذا نسب إلى العلم وإن لم يكن فيه. وقال السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال: وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير، وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية وأغشية لا يفقهون معه القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به الحجة عليهم، وفي آذانهم وقرا، أي صمما عن سماعه، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا إلى توحيده ناهيا عن الشرك به، ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل. الدلالة على قبح الجهل تفيد شرف العلم، وهي دلالة على ذلك، فمهما وجد من ذم للجهل وأهله في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو مدح للعلم وأهله وتشريف للعلم وأهله، وكذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة من الدلالة على فضل العلم وشرف أهله في ضمنه الدلالة على قبح الجهل وبغض ربنا تبارك وتعالى لأهله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله. وهو كذلك عند الناس، فإنك لو مدحت جاهلا بالعلم ووصفته به وهو يعلم يقينا أنه جاهل فإنه يفرح بما وصفته به، وإذا وصفته بما هو فيه من الجهل عدا عليك وربما اعتدى عليك فضربك، مع أنك تصفه بما هو فيه من الجهل، لأن الله جل وعلا جعل مركوزا في النفوس محبة العلم ومحبة أهل العلم والتوق إليه، وإن لم يحصله الجاهل لأنه لم ييسر له ولم يسعى إليه، بل إن الله تبارك وتعالى فطر البهيمة العجماء على احترام الإنسان لما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم، فهي مسخرة له تنقاد بيديه لأن الله فضله عليه، فضل الله عز وجل الإنسان على سائر العجماوات بالعقل، والعقل هو الذي يؤول إليه العلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا. قال جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً، أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن، كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال السدي: الإسلام والكل صحيح، كمن مثله في الظلمات، أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقات، ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقال ابن كثير رحمه الله أيضا: والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال القرطبي رحمه الله: والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر، وقيل كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال والموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده أي ضد الحياء الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح. وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: أومن كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والبغي والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء؟ أفيستوي هذا وهذا؟ فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحال وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، ولذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من اصطفاه واختصه به، العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة الذي يفهم من فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والله تبارك وتعالى لا يجعل هذا النور في المكان الدنس، وإنما ينبغي على المرء أن يطهر قلبه ليكون محلاً لفيوضات ربه بالعلم والإيمان، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، والقلب فيه من الكلاب النابحات ما فيه من الحسد والحقد والغل والغش والشرك والبدعة وما أشبه، فينبغي أن يطهر المرء المحل. ومعلوم أن التخلية قبل التحلية، وهذا أمر معهود حتى في حيوات الناس، فإنهم قبل أن يبخروا المكان، قبل أن يعطروه، فإنهم ينظفونه ويكنسونه حتى يكون أهلا لما يكون فيه. لذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال له رجل: أستغفر الله تبارك وتعالى أم أسبحه؟ فقال: إذا كان الثوب وسخا أتغسله أم تطيبه؟ قال: أغسله. قال: فكذلك فينبغي على المرء أن يجتهد في الاستغفار، في التوبة، في الأوبة، في العودة، في الخروج من الحوبة، أن يخرج الإنسان من أسر سيئاته وذنوبه، لأن العلم نور يؤتيه الله تبارك وتعالى من اصطفاه وأحب. ومهما رأيت من علم عند من ليس مستقيما على الجادة في إيمانه وفي عبادته وفي معاملته وفي عمله وفي أخلاقه وسلوكه ودعوته، مهما رأيت من علم عند مثل هذا فاعلم أنه علم لا ينفع وهو حجة عليه. فإن كثيرا من الزائغين من المعتزلة ومن الأشاعرة بل ومن الرافضة يحفظون كثيرا من المتون بل كثيرا من الشروح، وعندهم علم بعلوم الآلة يحيطون ويتكلمون ويتكلمون في علوم الشريعة، ولكن لا على المنهاج المستقيم. فلا تغترن بأمثال هؤلاء حتى ترى الرجل مستقيما على الجاد. فهذا الذي نفعه علمه، وأما الذي يتعلم ثم يقيم على ما هو عليه من الفجور والعصيان والفسوق والخروج على أوامر الله تبارك وتعالى، فهذا لم ينفعه علمه. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لعالم السوء، وسيأتي المثال إن شاء الله مفصلا. أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وسيأتي بيان الحكمة التي يعيها الذهن البشري من الوصف بالكلب في هذا المقام، كما بيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله من 10 أوجه، وسيأتي بيان ذلك بحول الله وقوته. قال ربنا جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال العلم. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، وهي العقل والسمع والبصر، كما قال تعالى في موضع آخر: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فقد وصف الله أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم، وشبههم بالأنعام تارة، وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء، وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقرا، وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاء به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم قال الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير. وقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله، هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله: ومن عنده علم الكتاب، قيل نزلت في عبد الله بن سلام، قاله مجاهد، وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. والأظهر كما يقول ابن كثير رحمه الله: الأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: هم من اليهود والنصارى. وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالى. وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام، ويقول هي مكية. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. في هذه الآية دلالة على شرف العلم وفضل العلماء، حيث قرن الله تعالى شهادتهم بشهادته على أمر جليل ومشهود به عظيم، وهو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته وإخباره عن ربه عز وجل. هذا كقوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به، قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادته بقوله وفعله وإقراره، أما قولك فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، يعني أن شهادة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وبفعله وبإقراره. أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول، وأنه أمر الناس باتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه رسول الله وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه، والله يقره على ذلك. فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة، لأنه ما كان ليكذب عليه ويدعي عليه ما لم يقل وما لم ينزل به سلطانا، ثم هو يؤيده وينصره في كل موطن ويعلي قدره ويذل أعداءه وشانئيه، فهذا كله إقرار من الله تبارك وتعالى بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقر من يكذب عليه ويدعي عليه الدعاوى التي ما أنزل بها من سلطان، فهذا هو الإقرار. قال تعالى ومن عنده أم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهد منهم للرسول من آمن واتبع الحق فصرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك. فإخبار الله عنه أنه عنده شهادة أبلغ من خبره، يعني يكفي أن الله تبارك وتعالى شهد وأخبر أن هذا الكاتم الجاحد الذي يكتم شهادته بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، فيكذب ويجحد أو يكتم، يكفي أن الله شهد عليه بجحوده وكتمانه وكذبه، فشهادة الله تبارك وتعالى أحق أن تتبع. فهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهد منهم للرسول من آمن واتبع الحق وصرح بتلك الشهادة التي عليه، كما فعل عبد الله بن سلام وسلمان وكذا تميم الداري، وكان رجلا نصرانيا فأسلم كما في حديث الجساسة الطويل وهو عند مسلم في الصحيح، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع منه ثم قال أو أمر بأن يقال الصلاة جامعة، فجاء الناس إلى المسجد فقال كنت قد أخبرتكم بخبر أو بحديث، وإن تميما ركب البحر فانكسرت المركب، ثم حكى قصة الجساسة لما نزلوا الجزيرة وكذا ما كان من لقائهم للمسيح الدجال. فشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يهوديا وأسلم كعبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقصته وقصة إسلامه مشهورة معروفة، حتى إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من علماء أهل الكتاب من علماء اليهود رضي الله تعالى عنه، فكان يعرف صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في الكتاب الأول. واختبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور، فإنه كان يعلم من البشارات والعلامات في الكتاب الأول الذي درسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ولا يقبل الصدقة، لا يأكل منها صلى الله عليه وسلم، فأتاه بشيء قال هذا صدقة، فوزعه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولم يأكل منه، فأتاه بشيء آخر قال هذا هدية فقربه فأكل منه قال هذه واحدة، إلى جملة أمور، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك وعلمه منه ساعده على التحقق منه، لأنه كان يدور حول النبي ليرى خاتم النبوة، فحسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم النبوة فرآه عبد الله بن سلام. المهم أنه أسلم وأراد أن يعلن إسلامه، إلا أنه لذكائه وشدة حرصه على ألا يكذبه أولئك اليهود وأن يعلي الله تبارك وتعالى قدره عندهم كما أعلاه عند المسلمين بإسلامه وإيمانه، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم متى علموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فقال وما تريد؟ قال اجمعهم وسلهم عني، ويكون هو من وراء حجاب، يعني لا يكون ظاهرا باديا له، فسلهم عني ثم أخرج أنا لكي أعلن إسلامي ثم انظر ما يقولون. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان هنالك من علماء اليهود وسألهم، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا، وأخذوا يمدحون رضي الله تعالى عنه. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا جاهلنا وابن جاهلنا وفاسقنا وابن فاسقنا. قال ألم أقل لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشهد له. وكذا سلمان، وقصته أيضا في البحث عن الحقيقة شائقة ينبغي أن تدرس، كيف بذل وكيف ضحى وكيف قطع المفاوز والقفار وكيف وقع في الأسر ظلما وعدوانا وهو يريد أن يصل إلى المكان الذي يظهر فيه الرسول على حسب ما دلت عليه الكتب السابقة. وكان نصرانيا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو في المدينة رضي الله تعالى عنه، فأسلم وأعلن بشهادة الحق. ومن عنده علم الكتاب، يعني هم يشهدون لك بأنك رسول الله حقا وصدقا، وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيرهم لم يستشهدهم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أنه رسول من عند الله جل وعلا لعدم علمهم بالكتاب السابق، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، بل كانوا هم يسألون أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. الاستنباط مأخوذ من استنبط الماء إذا استخرجته، والنبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر أو أول ما تحفر. وسمي النبط نبطا لأنهم يستخرجون ما في الأرض، والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع. وقال ابن القيم رحمه الله الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد، ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه، ومنه قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنتهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. وقال السعدي رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إلى أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوا. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيد. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. فيسند الأمر إلى أهله ويوسد إلى أهله ومن يحسنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فقد وسد الأمر إلى غير أهله وضاعت الأمان، لأنه إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله فكيف يؤدي الأمانة التي ناطها الله بعنقه؟ كثير من الناس لا يسلكون سبيل هذه القاعدة الأدبية كما دل عليها السعدي رحمه الله. والسعدي كان دائما يحرص على أمثال هذه الإرشادات والتعليمات رحمه الله رحمة واسعة. وكما قالوا قديما في الجاحظ: إن كتبه تعلم العقل قبل الأدب. قلت في السعدي: إن كتبه تعلم العقل قبل العلم. فإن المرء إذا أدمن النظر في كتبه رحمه الله علم أمورا كثيرة، حتى كيف يصرف أمور حياته في الاقتصاد المنزلي وفي الإنفاق الشخصي والعام وما أشبه، لأنه كان يدندن حول هذه الأمور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كثير من المسائل ربما تؤول إلى أقوام ليست لهم عقول، يعني مثلا يقولون: إذا اشتكى رجل ألما بجنبه من جهة ظهره فالغالب أنه يشكو وجعا في كليته. عند الديمقراطيين يجتمع أهل الحي يعقدون مجلسا عاما، ماذا نصنع بهذا الذي يشكو جنبه؟ إذا قال واحد منهم: نذهب به إلى طبيب تخصص في المسالك البولية، في الكلى والمسالك البولية، أو قال اثنان أو جماعة، وقال أكثر منهم أغلبية ولو بخمسين زائد واحد، قالوا: لا، بل نأتي له بالسباك وكلها مسالك، فهل يذهبون به إليه؟ ينبغي أن يوسد الأمر إلى أهله. يقول: هذه قاعدة أدبية، وهذا دليلها، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهل ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. يعني في أمور الطب نسأل الأطباء، في الأمور المتعلقة بالزراعة نسأل العالمين بها، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تخصص فيها من تخصص. حتى في الأمور الشرعية نسأل أهل القراءات عما أشكل منها، نسأل أهل الفقه والأصول إذا برعوا في ذلك، وإذا كان العالم موسوعياً، وقد كان علماؤنا المتقدمون كذلك، فكانوا يسألون عن كل شيء حتى عن الطب. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذا ملكة في الطب، وكان يداوي نفسه وربما داوى غيره. والإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، زاد المعاد، ذكر جملة عظيمة من القواعد الطبية، وأيضا من التطبيقات على تلك القواعد، فرحمه الله رحمة واسعة. وتعجب في أن ابن القيم عندما ذكر الأربعين التي يمكثها المرء في بداية التخليق في بطن أمه، يمكث أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. قال هي 40 واحدة، وجاء الطب الحديث من أجل أن يثبت هذا على نحو من أنحاء الإثبات. وتعجب الباحث وقال كيف وصل إلى ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال، فيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أو لا فيحجم عنه. لو أننا أخذنا بهذه الآية لفوتنا على أصحاب الميديا، على أصحاب الإعلام، الأراجيف التي يبثونها بين المسلمين، ويقع بها كثير من الإرجاف والمخافة، ويضخمون لنا أمورا لا وجود لها أصلا، وإن كان لها وجود فوجودها ضئيل حقير لا يؤبه له، ولكنهم يخوفوننا بالهولة بالفزاعات، ولا يكون الأمر منطبقا على حقيقة هي له. لو أننا تريثنا وانتهينا عن العجلة والتسرع في نشر تلك الأمور، ولكن وأسف في هذا العصر صار الخبر مهما كان كذبا ولو كان مستحيلا عقلا يطير في أرجاء الدنيا كلها بلمسة زر، يطيره هذا إلى هذا وتمضي المتوالية كأنها كرة من الثلج ما تزال تزداد في حجمها كلما مرت في مسيرها، حتى يصير الخبر الذي لا حقيقة له كالحقيقة الثابتة الدامغة، ويعمل بها كثير من الناس على أنها واقع قد وقع ولا وجود لها أصل إلا في خيال من افتراه. لذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم إثمه الذي يطير الأكاذيب، وفي هذا العصر عن طريق النت وما أشبه، وهم داخلون في الحديث، بل هم داخلون فيه حقيقة لا مجازا. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرائي الطويل مر برجل قد ألقي لقفاه وآخر قائم عليه ومعه كلوب يشرشر به شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيفعل بها مثل ما فعل بالأولى، تلتئم الأولى فيستدير إليها فيفعل مثل ما فعل أول مرة، هكذا عذابه في البرزخ. ولما سأل جبريل عليه السلام قال هو الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كانت الأخبار قديما تنتشر عن ظهور الجمال، عن ظهور الدواب، فضلا عن السعي على الأقدام، وإلا فكيف تنتشر؟ تأخذ وقتا. يعني في موسم الحج مثلا يشيع ابن سبأ عن عثمان رضي الله عنه الشائعات، يمضي شهر أو شهران أو أكثر حتى تصل تلك الأكاذيب إلى مصر، إلى العراق، إلى المغرب، لأنها تأخذ وقتا على حسب سعي المسافر. أما الآن فالكذب على الهواء مباشرة، ويبلغ المبالغ ولا يدع جحرا في الأرض إلا دخله. فهؤلاء الذين يكذبون ويفترون الكذب هؤلاء يدخلون في هذا الحديث دخولاً أولياً بما يصنعون في هذا العصر. هذا واقع مشاهد، وأكثر الذي تسمع من الأكاذيب والأراديب ما يزيد على 75%، وربما زادت النسب مما هو منشور من الأخبار وما أشبه على الشبكة العنكبوتية كما يقول الذين يحصون، لا حقيقة له وإنما هو من الأكاذيب، ما يزيد على 75%، وربما يزيد إلى 80 وربما إلى 90 من الأكاذيب والأراجيف كلام. والناس يتساهلون في أمثال هذه المسائل مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. كلمة. وفي رواية: يكتب الله عليه بها، يتكلم بالكلمة من سخط الله، يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يلقاه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا، وأيضا العابد الذي كان مكبا على عبادته نشطا فيها، له أخ رفيق صديق مسرف على نفسه، فكان كلما مر به نهاه: اتق الله، كف عما أنت فيه. فلما طال الأمر عليه والآخر لا يكف، قال له: إليك عني، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا كلمة: والله لا يغفر الله لك. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ ألا فاشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة: فتكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة، لا تستهن باللفظ، اللفظ تستحل به الفروج، إيجاب وقبول في وجود شاهدين من غير مانع من موانع النكاح يستحل بها الفرج، إيجاب وقبول بكلمة تنتقل بها الممتلكات في البيع والشراء والمنافع أيضا كالإجارة. كلمة يدخل بها الإنسان دين الله تبارك وتعالى، وكلمة يخرج بها من دين الله تبارك وتعالى. الذين قالوا ما قالوا في حق القراء: قراؤنا هؤلاء أكذب الناس ألسنة وأوسع الناس بطونا وأسرع الناس عند الرغب وأرهبهم عند الرهب، إلى آخر ما قالوا في معنى. هؤلاء قالوا كلمة ولكنها أخرجتهم، أثرت فيهم تأثيرا بليغا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وفي الحديث يضحك بها جلساء: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة، فبالكلمة يخرج المرء من الملك، وبالكلمة يدخل الكافر الإسلام. كلمة إذا نطق بها في بدء طريقه صار مسلما، وإذا نطق بها قبل أن يموت: لا إله إلا الله، فله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية العظيمة ميزان ضابط لأقوال المسلمين: لا تتعجلوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه وقبل النظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليها الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.